بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتبعين بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من التعليق على كتاب مرتقى الوصول. وقد وصلنا إلى قوله: وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع، صح أن ينوب عن مرادفه مرادف كمقسم وحالف. تقدم البحث في إطلاق اللفظ المشترك في معنيه، وهنا بحث يتعلق به أيضا، وهو: هل يجوز جمع اللفظ المشترك باعتبار معنيه أو تثنيته باعتبار معنيه؟ كمن عنده ذهب وعين ماء فيقول عندي عينان مثلا، فيثني هذا اللفظ المختلف المعنى أو يجمعه. قال: وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحامل الذي منه سمع، يعني أن هذه المسألة تبنى على ما تقدم من جواز إطلاق اللفظ المشترك في معنيه. فمن قال يجوز إطلاق اللفظ المشترك في معنيه أجاز تثنيته باعتبار معنيه وجمعه باعتبار معنيه. ومن قال لا يجوز إطلاق اللفظ المشترك في معنيه منع طبعا أن يجمع باعتبار معنيه أو يثنى باعتبار معنيه. والمشهور عند النحاة منعه، وسمع في كلام بعض المولدين كقول الحريري: جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. جاد بالعين أي النقد، ذهب مثلا أو الفضة، حين أعمى هواه عينه الباصرة فانثنى بلا عينين، أي ليس عنده عين باصرة وليس عنده أيضا ذهب ولا فضة. هذا تثنية للفظ المشترك باعتبار معنيه. والحريري إمام من أئمة اللغة العربية ولكن لا يحتج بشعره، فالمدار في الاحتجاج ليس على إتقان اللغة العربية وإنما هو على تكلمها بالسليقة. إذا كان الإنسان يتكلم اللغة بالسليقة يحتج به، وأما إذا كان اكتسبها بالدرس والدربة فهذا لا يحتج بكلامه. وكقول الآخر: ألم وليلي بالكواكب أشيب خيال على بعد المدى يتأوب، ألم وفي جفني منصلي غراران ذا نوم وذاك مشطب. ألم أي نزل، وفي جفني، الجفن غطاء العين، والجفن أيضا غطاء السيف غمده، والغرار تطلق على حد السيف وتطلق أيضا على جفن العين. قال: ألم وفي جفني منصلي أي سيفي غراران ذا نوم وذاك مشطب. الغرار الذي في عيني نوم، والغرار الذي في سيفي هو حد السيف، فثنى الغرار باعتبار معنيه، باعتبار كونه يطلق على حد السيف وباعتبار كونه يطلق على جفن العين. ثم قال: وصح أن ينوب عن مرادفي مرادف كمقسم وحالف، يعني أنه يجوز إيقاع كل من الردفين مكان موقع الآخر. فمن عنده قمح يجوز أن يقول هذه قمح، ويجوز أن يقول هذا بر مثلا، هذا قمح هذا بر، عبر بما شئت من ذلك. في إيقاع الرديف مكان المرادف لا إشكال فيه، وتقول لمن آل حلف تقول هذا حالف وهذا مقسم، فهما بمعنى. ومحل ذلك في غير الألفاظ التعبدية، لأن الألفاظ التعبدية لا تجوز رواتها بالمعنى عند جمهور أهل العلم، فلا يجوز لك إذا قمت إلى الأذان أن تقول الله أعظم مكان الله أكبر مثلا، أو الله أجل مكان الله أكبر، لأن الألفاظ التعبدية لا تجوز روايتها بالمعنى. هذا مذهب الجمهور، وأجاز الحنفية روايته بالمعنى، أجازوا ذلك. والمشهور هو ما صدرنا، وهو مذهب الجمهور الفقهاء والأصوليين. قال في المراقي: وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، يعني أن الرديفين يجوز تعاورهما، أي إتيان كل واحد منهما مكان الآخر، إلا إذا كان أحدهما متعبدا به فيلتزم ذلك المتعبد به، فلا يجوز إيقاع غيره مكانه. والترادف أنكره أيضا بعضهم، وقال إنه ليس في اللغة ترادف، وأن ما يظن ترادفا ليس في الحقيقة ترادفا. قال السيوطي في الكوكب: وقوع ذي الترادف المصوب، وأنكر ابن فارس وثعلب، أنكره بعض اللغويين كابن فارس وثعلب، كأنه في لغة مفردة، وأنكر الإمام في الشرعية، أي أنكره الفخر الرازي في النصوص الشرعية. ومسألة إيقاع الرديفين هنا طبعا منعها بعضهم، واستشكل هذا المنع، لأنك إذا منعت إيقاع الرديف في مكان المرادف وأردت أن تعبر مثلا أن عندك قمحا مثلا أو برا، فإنك إذا عبرت بأحد اللفظين فقد استعملت رديفا مكان آخر. إذن الحل هو أن تسكت، لأننا إذا منعناك من استعمال الرديف مكان المرادف فلا يمكن أن تستعمل واحدا من هذه الألفاظ، لأنك إذا استعملته فقد عبرت بالمرادف عن رديف. وهؤلاء قالوا هذا بالنسبة لي مثلا من لم يتكلم ابتداء، فمن تكلم ابتداء فهو مخير. وطبعا بالنسبة للقرآن الكريم لا خلاف في أنه لا تجوز روايته بالمعنى، وتعبير بالمرادف عن المرادف في السنة مبني على مسألة رواية الحديث بالمعنى، وهي مشهورة كما هو معلوم. قال: والحد والمحدود أو ما باتبعك بسن فيه الترادف امتنع، يعني أنه ليس من الترادف الحد والمحدود، فليس مترادفين. الحد هو التعريف الجامع المانع، فقولك مثلا حيوان ناطق وقولك إنسان ليس مترادفين، لأن الحد يدل على أجزاء الماهية، والمحدود يدل عليها جملة. فأنت حين تقول حيوان ناطق فهذا يدل على أجزاء الماهية، وهي الحيوانية والناطقية. وإنسان لا تدل على أجزاء الماهية، وإنما تدل عليها مجملة غير مبينة الأجزاء. قال: والحد والمحدود أي فيه الترادف امتنع، أو ما بيتبعك بسنين. كذلك أيضا التابع، التابع هو اللفظ الذي تستعمله العرب بعد المتبوع تقوية له وتوكيدا له، وليس له معنى في ذاته في نفسه. يقولون مثلا هذا حسن بسن، بسن هذه ليس لها معنى في ذاتها، ولا يصح أن تقولها ابتداء، لا يمكن أن تقول هذا بسن، هي لا تقال إلا بعد حسن. ويقولون هذا شيطان ليطان، ليطان هذه لا معنى لها في ذاتها، ولا تستعمل إلا بعد شيطان، فهي غير مرادفة لها. التابع ليس مرادفا، لأنه لا يستقل بالمعنى، ليس مثل متبوعه، فمتبوعه مستقل بالمعنى. أنت قلت حسن، هذا لفظ له معنى ويستعمل ابتداء، لكن إذا قلت بسن ليس لها معنى في ذاتها. وكالألفاظ التي تستعمل في التوكيد أيضا بعد أجمع وجمع كاكتع وابصع نفس الشيء، وكتعاء وبصعاء، فهذه من التوابع التي تستعمل على وجه تقوية الكلام وليست لها معنى في نفسها ولا تقال ابتداء. قال الحد والمحدود أو ما باتبع كب السنين فيه الترادف امتنع، يعني أنه ليس من المترادف الحد والمحدود لما بينا، وكذلك أيضا ما كان كب السنين وهو التابع فهذا لا ترادف فيه، كقولهم عطشان نطشان 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 لا معنى له، فهذا إنما هو تابع فقط. قال فصل في الحقيقة والمجاز. مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسه المجاز إن كان انتقل وهو على علاقة قد اشتمل، يعني أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، في الاصطلاح الذي به التخاطب. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، فقولنا المستعمل يخرج المهملة فلا يصف بكونه حقيقة ولا مجازا، وقولنا المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب ولم نقتصر على مجرد الوضع، لأن الحقيقة في الحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، والمعتبر في ذلك هو ما به التخاطب، فالمخاطب إذا كان لغويا كانت الحقيقة بالنسبة له هي ما وضع أصلا وضعا لغويا، وإذا كان شرعيا فالحقيقة بالنسبة له هي الألفاظ الشرعية التي وضعها الشارع لمعاني كالصلاة والزكاة والحج، وإذا كان عرفيا فإن الحقيقة بالنسبة له هي ما اشتهر على ألسنة الناس ولو لم يكن هو الوضع الأول، والعرف عرفاني عام وخاص، فالعام هو الذي لم يتعين واضعه، وذلك كالدابة فإنها في كلام العرب أصلا تطلق على كل ما يدب أن يمشي، وهي في عرف التخاطب عند كثير من الناس لا تستعمل إلا في ذوات الأربع من الحيوان، فلا يقال مثلا للدجاجة دابة ولا للإنسان. فهذا عرف عام لأنه لم يتعين واضعه، والعرف الخاص هو ما تعين واضعه، وذلك كالفاعل والمفعول عند النحاة مثلا، والمسلسل والمدبج عند المحدثين، والمنطوق والمفهوم عند الأصوليين، فهذا عرف خاص لأنه تعين واضعه كما هو معلوم. قال مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسه المجاز، يعني أن عكس الحقيقة المجاز، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. وقد أنكرت جماعة من أهل العلم وقوع المجاز في اللغة، وأنكر بعضهم أيضا وقوعه في النصوص الشرعية، وهؤلاء قسمان: قسم يقول لم يقع القرآن، لم يقع المجاز في القرآن إطلاقا، فإن قيل لهم عبر القرآن عن الإنسان بالرقبة فقال فتحرير رقبة، والرقبة في أصل الوضع هي عضو مخصوص، فهذا مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له أولا. يقولون الإنسان يسمى رقبة ويسمى إنسانا أيضا، وهؤلاء يلزمهم القول بالاشتراك، وسيأتي في مبحث تعارض المحتملات المرجوحة أن جمهور الأصوليين يقدمون المجاز على الاشتراك، بل ليس بعد الاشتراك إلا النسخ،
هناك ما يسمى بالمحتملات المرجوحة سنتي فيما بعد، وهي الاشتراك والنقل والمجاز والتخصيص. هذه إذا تعارضت يقدم بعضها على بعض. القسم الثاني قالوا نعم وقع ذلك، ولكن لا نسميه مجازا ونعبر عنه بكونه أسلوبا عربيا أو نحو ذلك، وحينئذ سيرجع الخلاف إلى العبارة. وإذا كان الخلاف في العبارة، فالخلاف في العبارة لا فائدة فيه لأنه مشاحة في الاصطلاح، وقد تقرر أن الخلاف الراجع على العبارة لا فائدة فيه، لأنك أنت إذا أثبته سميه مجازا أو سميه غير مجاز، المهم أنه موجود، المهم أن القرآن عبر في بعض الكلمات بغير المعنى الذي وضعت له في أصل التخاطب وبالمعنى الذي لا يتبادر للذهن، والتبادر هو علامة الحقيقة وعدم التبادر هو علامة المجاز. وقال بعضهم القرآن لا يمكن أن يكون إلا حقيقة، فكيف نقول إنه في القرآن لفظ ليس بحقيقة؟ وهذا يناقش بأنه خلط بين الحقيقة والحق، فالحقيقة ليست ضد الباطل، الحقيقة ضد المجاز، والحق ضده الباطل، والحقيقة قد تكون كذبا. مثلا إذا قلت لي أنت الآن ترفع في يدك قلما، قلت هذه أنت الآن ترفع في يدك قلما، هل هذه الجملة حقيقة أو مجاز؟ أنت الآن ترفع في يدك قلما، نعم هي حقيقة ولكنها كذب، لأن ما معنى الحقيقة؟ الحقيقة في استعمال اللفظ فيما وضع له، فالحقيقة قد تكون كذبا، الحقيقة الاصطلاحية لا تنافي الكذب، مفهوم؟ لأن الحقيقة الاصطلاحية ليست هي الحق، هناك فرق بين الحق والحقيقة. نعم
نحمله على المجاز.
على كل حال الخلاف في المسألة مشهور كما هو معلوم. قالوا عكس المجاز إن كان انتقل وهو على قرينة قد اشتمل، وليست الآحاد منه تفتقر للنقل، شأن كل ما لا ينحصر، يعني أنه لا تفتقر كل صورة بمفردها من المجاز إلى السماع عن العرب حتى يصح استعمالها. فمثلا يجوز لك أن تعبر عن الرجل الشجاع بالأسد حتى ولو لم تسمع ذلك من العرب، لكن هذا في الصور الشخصية، أما النوع فلا يجوز لك استعماله إلا إذا ورد سماع، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة وليس المجاز. فلا يجوز لك مثلا أن تعبر عن السبب بالمسبب أو العكس إلا إذا كانت العرب فعلت ذلك، فالنوع نوع المجاز الذي سترتكبه لا بد أن تكون ارتكبته العرب، لكن شخصه هذا المثال تحديدا داخل النوع لا يطلب أن يكون قد سمع عن العرب. قال وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر، يعني هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب، كل ما لا ينحصر فإنه لا يطلب فيه النقل بالآحاد، وذلك مثلا كرافع الفاعل، مثلا أنت سمعت العرب يرفعون فاعل قال ويرفعون فاعل قام ويرفعون فاعل دخل، ولكن لم تحصل على سماع لرفع فاعل تعب مثلا أو صعيد، فهل يجوز لك أن ترفع فاعلها دون سماع من العرب؟ نعم، هذا الأشياء التي لا تنحصر أنت لا تستطيع أن تجد سماعا عن العرب في جميع أفعال اللغة العربية، ستتعب نفسك من غير طائل إذا بحثت تبحث عن إذا بحثت عن مثال من القرآن أو من السنة أو من الشعر لرفع فاعل كل فعل في كلام العرب. الأشياء التي لا تنحصر يكفي فيها ثبوتها في الجملة، ولا يشترط ثبوت كل فرد من أفرادها. قال وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر. وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع. نعم هذا قرأنا. قال ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. ثم كلاهما يعني أن الحقيقة والمجاز كل واحد منهما قد ينعكس بحسب الشرع والعرف واللغة. فمثلا إذا كان المتكلم شارعا أي قرآن أو حديث فعبر بكلمة الصلاة وأراد بها الدعاء فإنها تكون مجازا، لأن الحقيقة في حق الشارع هي الصلاة المخصوصة ذات الركوع والسجود. فمثلا قول الله تعالى وصلي عليهم هذا مجاز عند من يثبت المجاز في القرآن الكريم، لأن الصلاة في عرف الشارع هي العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أوفى ونحو ذلك. فاستعمال الشارع للصلاة بمعنى الدعاء هي مجاز بالنسبة له هو، وهي حقيقة عند اللغوي. وإذا استعملها اللغوي في العبادة المخصوصة، استعمل اللغوي الصلاة في العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود، فإنها مجاز في حقه وإن كانت حقيقة في حق الشارع. فالمجاز واللغة ينقلب كل واحد منهما بحسب عرف المتكلم. فهذا اللفظ يكون مثلا لو استعمله الشارع كان حقيقة، إذا استعمله اللغوي كان مجازا، والعكس كما بينا. وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية، يعني أنهم اختلفوا في إثبات الحقيقة الشرعية، فجمهور الأصوليين يثبتونها ونفاها القاضي. وإذا أطلق القاضي في علم أصول الفقه فهو الباقلاني. نعم الباقلاني. إذا أطلق القاضي في علم أصول الفقه فالمراد به هو الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى. وإذا أطلق الإمام فهو الرازي. وهكذا اصطلاحات معروفة عنده. يعني أن القاضي نفى الحقيقة الشرعية، ونفاها ابن القشيري وبعض الحنابلة وبعض الشافعية. وهؤلاء الذين نفوها قالوا إن الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود مثلا استعملت في معناها اللغوي وهو الدعاء، ولكن الشارع زاد على هذا الدعاء شروطا وأحكاما، فهي نفسها مطلقة أصلا على الدعاء، ولكن هو دعاء خاص له شروط وآداب وأحكام. ونوقش هذا بأن فيه جعل الأكثر تبعا للأقل. إذا قارنا نسبة الدعاء في الصلاة مع بقية الأركان الأخرى والقراءة التي في الصلاة، فإننا بهذا الاعتبار سنجعل الأكثر تابعا للأقل، وهذا خلاف ما يقتضيه القياس. والحقائق الشرعية منها ما قصره الشارع على بعض معناه اللغوي، ومنها ما زاد فيه على المعنى اللغوي. فأغلبها قصره الشارع على بعض معانيه، فالصوم في كلام العربي هو الإمساك، والصوم عند الشرع إمساك، ولكنه إمساك مخصوص، إمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مثلا بالنسبة للصوم الواجب. والحج في كلام العربي معناه القصد، ولكنه في الشرع قصد مخصوص، قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص بنية مخصوصة. هذا هو الغالب في الألفاظ الشرعية، أن يكون مدلولها اللغوي أعم من مدلولها الشرعي، فيقصرها الشارع على بعض أفرادها. وقد ينعكس الأمر، وذلك كالصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جاراتها الأخرى، أي بارك. الصلاة في اللغة الدعاء والبركة، ولكن هي في الشرع معناها أكثر من معناها اللغوي، مفهوم؟ فالشرع زاد فيها على المعنى اللغوي الذي هو مطلق الدعاء. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.